شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أذن الله أن نلتقي بعد هذه الغيبة وأن نلتقي بعد هذه المنحة الربانية لنقف أمام أنفسنا وقفة. فرب العباد قدر أقداره ودبر أمر ملكه وأذن لنوره أن ينتشر بعد غياب، وأذن للأمة أن تحيا بعد موت. هذه المنحة الربانية العالية لا بد أولا أن نعرف أنها محض منة، أقول محض منة، فقد استعرضت كتاب ربي فذهلت. جل علمائنا دائما يذكر أن التمكين لا بد له من أهلية، لقوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. فالآية صرحت على أهلية، ما لم تتوفر كيف يتم التمكين؟ وكذلك آية إبراهيم، قال تعالى: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وجل علمائنا يحدثنا أن التمكين هذا مصدره وذاك سببه، لكنني ذهلت أن هناك صورة أخرى للتمكين ليس الناس فيها أهلا للتمكين. وواقعنا يشهد أننا قبل شهرين ما كان هذا الأمر يخطر لأحد منا ببال ولا يؤمل فيه يقظة أو منام، أليس كذلك؟ واقع. كيف حدث؟ هل كنا بالفعل أهلا لهذا؟ كان علماؤنا يئنون الليل والنهار من كثرة المعاصي. الأمم قبلنا مضت فيها سنة ربنا، كانت الأمة بأكملها قد تهلك بمعصية واحدة. هلك قوم لوط باللواط، وهلك قوم شعيب بنقص المكيال الميزان، وغير ذلك. وأمتنا لا أقول كانت فيها معصية، بل كانت فيها جل معاصي حتى صارت فرقا وأحزاب. ورحم الله شيخنا الشيخ سيد سابق، كان له عبارة عجيبة قالها قبل موته، قال: هذه الأمة الآن أشبه ما تكون بأمة الأبالسة، كما قال عنهم تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرق وجماعات. لو أردت أن تستخرج من أمة قطاع زنا لوجدت، قطاع ظلمة لوجدت، قطاع سراق لوجدت، قطاع قطاع طريق لوجدت. فلا تكاد معصية لا تجد لها مكانا في الأمة. فهل أمة هذا واقعها تمكن؟ عجبت أن القرآن يحكي لنا صورة أخرى للتمكين في سورة القصص، بيّن فيها تعالى أن التمكين ما جاء لأهلية الناس للتمكين، ولكن جاء لأهلية الظالمين للهلاك. صورة معكوسة. وفي هذا يقول تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك. وتلحظ كل قصص القرآن يقول تعالى نقص إلا هذا الموضع، قال نتلو عليك تلاوة، أحداث لا حدود لها. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وبدأ ببيان القضية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، قسمهم عن طريق قياداته وأمنه لفرق وجماعات، وبدأ يشتغل عليهم يضرب دول بدول ودول بدول ويصطاد من بينهم من شاء ليقضي عليه. نفس الأسلوب القديم، الحديث في ثوبه، واقع حي عشناه سنين، يستضعف طائفة منهم. أي طائفة المستضعفة؟ طائفة أهل الحق، أهل الإيمان، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. خلال 30 عاما التي مضت، من كان المستضعف في الأمة؟ أهل الإيمان، هم الإرهابيين، قانون الطوارئ لهم، القوانين الاستثنائية لهم، المحاكم الاستثنائية لهم، المحاكم العسكرية لهم، الوظائف الدون لهم، ممنوع أي واحد منهم يرتقي في وظيفة، ممنوع يدخل وظائف السيادية لا جيش ولا شرطة، وأي واحد يتقدم لو سبق اعتقاله ساعة. ودينا رأينا لما وقع الأمن إن كل من صلى لله عمل له ملف، صار إرهابي، صار إرهابي. تتقدم لأي وظيفة سيادية يقول لك اعمل أبليكيشن، من من أقاربك اعتقل، مش أنت لوحدك، أنت وقومك. لو واحد قريبك اعتقل كل العائلة تمنع من ترقي الوظائف. من يتصور هذا؟ والشعب في غيبة، يستذل أهل الإيمان، هم الذين يسجنوا، ملئت السجون بهم لا بغيرهم، بل فتحت لهم سجون جديدة في عهد الله مبارك. يعني أذكر يوم خبر كان نشر سنة 94 أن الحكومة قررت إنفاق 1,300,000,000,000 لإنشاء سجون جديدة. الشيخ حافظ سلامة وقتها قال تعليق طريف، قال أبشروا عملوا سجون يجمعوا فيها شعب مصر كله، أبشروا. فلسه بتؤسس سجون. كل هذا ما اختلف عما فعل فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يبقى سبب التمكين أهلية الناس للتمكين؟ أبدا. أهلية فرعون للتدمير، أهلية فرعون للانتقام لمضاء سنة الله فيه. ولذا عقبها الله بقوله ونريد أن نمن، فسمها إيه؟ محض من، عطية لا يستأهلها الناس، لكنها محض منة من رب الناس. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. عشان أهليتهم؟ لا. ونري فرعون وهامان رئيس الوزارة وجنودهما جنودهما دي تشمل من القادة من الوزراء للغفير، كله داخل تحت جنودهما. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، كل ما خافوه من المستضعفين من أهل الدين من أهل الإيمان سيقع لا باختيارهم ولكن بتقدير ربهم. كيف وقع ذلك؟ تقدير العزيز العليم، ليس الوصف الآخر. لما أراد الله أن يهلك فرعون دبر الإهلاك منذ بدأ التدبير من هذه اللحظة حين من الله على الأمة بالتمكين المستضعفين، هيأ لها أسباب التمكين بإيه؟ بميلاد نبي الله موسى. بدأ مع بداية المنة. وهنا يجب أن نلحظ هذا الأمر يا إخواني العجيب في تقدير ربنا الجليل الحكيم. ما جرى لله قدر في ملكه بغير مشيئته وعلمه وحكمته، ثلاثة لا يخلو عنها تقدير، حلوا كان في نظر الناس أو مرا، فما قدر الله أمرا بغير هذه الثلاثة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مشيئة وعلم وحكمة، تدبير رباني عالي. نبي الله يوسف عليه السلام حياته كلها ربطها بهذا المعنى، كلما وقعت له محنة رأى فيها مشيئة ربه وعلمه وحكمته، فصارت كل محنة له منحة. فمشيئة الله ما جرت في الناس إلا وفق مراده. وقد أراد الله عز وجل أن يجعل مشيئته في صالح أوليائه لا في صالح أعدائه، وهذه سنة ماضية. ما كان الله ليضيع إيمان مؤمن، ما كان الله ليضيع طاعة طائع، وما كان الله ليديم على ظالم ظلمة في المقابل. سنة ماضية ولا بد أن تمضي، لأن الله شاءها وقضاها وفي وحيه بينها. ولذا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن مسألة الابتلاء مسألة في منتهى الخطورة. رب العباد قدر الابتلاء للمؤمن الكافر، لا يخلو منها أحد. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. مسألة سنربطها بموضوعنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المؤمن يبتلى بالسراء والضراء، والكافر يبتلى بالسراء والضراء، لكن شتان بينهما. المؤمن يبتلى لعلة، والكافر يبتلى لغيرها. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله مش بعضه، كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن مش لحد تاني. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فاستعبدنا الله مع النعمة بالشكر وجعلها مصدر طاعة ومحبة، واستعبدنا مع النقمة بالصبر وجعلها عبادة يرفع بها درجات أولياء. وإذا كان الله استعبدنا بالصلاة والصيام، فالشكر والصبر عبادتان كالصلاة والصيام، عبادتان، بل من أجل العبادات. عز من يلجهما عز من يسلكهما. فرب العباد حين وعد بأجره للصابرين قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس هناك سبيل يوفى به الصابرون أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب، بغير حساب، ليس هناك طريقة أخرى يوفى بها الصبر أجره. ولذا كان أرقى الناس في هذه العبادة الأنبياء، فكانوا أشد الناس بلاء وأشد الناس صبرا وأرقى الناس عند الله منزلة وأوفى الناس عند الله أجرا. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له فيه، لا يزيده الله ابتلاء انتقاما منه ولا غضبا عليه كما فهم بعض الجهلة. إن ابتلاه الله بالنعمة عدها رضا من الله ورضوان، وإن ابتلاه بالنقمة عدها غضب من الله وسخط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال تعالى: كلا. كلا كلمة للردع، ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة، كلاهما منفي، بل الأول محض ابتلاء من الله لرفع درجات عباده واستعبادهم بشكره، والثانية محض ابتلاء من الله تعالى واستعبادهم بالصبر. إذا ندرك عبادة الشكر عز من ينجو فيها. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر ليس مجرد كلمة نقولها، بل الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أمر ونهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد وفيت شكر نعمته. وسنأتي لها، لأننا الآن أمام عبادة. استعبدنا 30 عام بالصبر. من صبر ومن جزع، من ثبت ومن خار، والآن ابتلينا بنعمة. من يشكر ومن ينكر ويكفر ويغفل ويجحد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا بد أن نعلم أولا أن مسألة الابتلاء مرهونة بالمشيئة، فما قدر الله شيئا على المؤمن إلا وكان الخير له، بخلاف الكافر. النعمة في حق الكافر استدراج، والنقمة في حقه عذاب، وكذلك في حق الظالم والمجرم. النعمة محض استدراج، قد يمد الله للكافر بالنعم كما يمد الآن لكفار أوروبا وغيرهم، يعطيهم نعم. فهل هذه علامة رضا من الله عليهم؟ لا والله. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ورحم الله عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوحات في عصره وجاءت الغنائم تترى، حتى جاءه من يبشره بقوله: يا أمير المؤمنين، قد صارت بيوت مال المسلمين كلها ملأى، لا نجد منفذا نضع المال فيه. جاء يبشر عمر بكثرة الأموال والغنائم، فانخرط في البكاء عمر، فقال صاحبه: يا أمير المؤمنين، أفي مثل هذا اليوم تبكي يوم فتح الله ونصره؟ قال: لا أحسب هذا خيرا حجبه الله عن صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وادخره لعمر، والله إني لا أخشى أن يكون هذا استدراجا من الله لي. وأخذ يضرع وتذلل: اللهم لا تفتني ولا تستدرجني. هذا حال الواعي المدرك قدر النعمة وأثرها. فالكافر النعمة، والعاصي والظالم النعمة، له استدراج، والنقمة له عذاب، حرمان مما يحب، فأعظم محبوباته دنياه، فإذا ابتلي فيها فسمى العذاب كله. المؤمن يؤمل فيما لو أمل فيه الكافر. ولذا قال تعالى: إن تكونوا تألمون بالنقم فإنهم يألمون كما تألمون، لكن فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. ألم نرجو ثواب الصبر عليه ونرجو الجنان من ورائه؟ هل يستوي مع أمل مع ألم لا يرجى من ورائه إلا مزيد القهر والظلم والعذاب. هل يستوي هذا بذاك؟ لا إخواني. لذا نبي الله يوسف لما امتحن كل الامتحانات التي وقعت عليه ما وقعت محنة إلا ومعها ملايين الألطاف التي حولت المحنة لمنح. وسنرى 30 عام من العذاب ما خلت من منح، مش المنحة بس النصر الوقت. وعدم قراءتنا لنعم الله علينا كارثة كارثة. لابد أن ندرك أن الترتيب لهذه الآية التي وقعت لهذا اليوم المشهود الذي وقع كانت له إرهاصات سابقة، وكانت له مقدمات، وكانت له تدابير ربانية رب العباد ساقها حتى نخلص منها بطاعات تهيئنا لتلقي نعم رب الأرض والسماوات. نبي الله يوسف يمتحن وهو من؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فيه أكرم منه بشر؟ رسول صلى الله عليه وسلم. أنا بكلم على غير. إذا ندرك رغم كرامته على ربي حين رأى الرؤيا وأولها أبوه بأنها النبوة وطلب منه ألا يحدث إخوته بذلك خشية معاداته، لكنه طفل علم إخوته بذلك فبدأت العداوة. أبوه نفسه حين حدثه أعطاه الخلاصة قال وكذلك يجتبيك ربك، ليس لها تأويل آخر، وكذلك يجتبيك ربك، بل حدد له وجهة النبوة. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن إزاي يتمها؟ قال له إن ربك عليم حكيم. الله، ماذا يتصور العبد في النبوة؟ ما أين تنشأ؟ أعظم مكان لها بيت النبوة. نبي الله يوسف ولد في بيت النبوة ومع ذلك لم يجري له ربه النبوة في بيت أبيه، فرغم أنه بيت نبوة. حاضر. رغم أنه بيت نبوة إلا أنه غير مهيئ لتهيئة يوسف وإظهار مواهبه. خلقه الله وهيئه للنبوة وأوجد فيه مواهب النبوة ما بدت ولا ظهرت في وسط إخوته وهم يكيدون له كيدا. هذا الجو ما كان يصلح النبوة، ورب العباد أراد له النبوة. كيف يجريها؟ بمشيئته وعلمه وحكمته. أنا أوضح هذا لنخرج منها بخلاصات في واقعنا الآن. نبي الله يوسف اجتمع إخوته على إلقائه في الجب وألقوه بالفعل، أول محنة، شاب أو إن شئت تقول طفل 10 سنين من عمره يلقى في اليم في البئر ساعة سقوطه يتعلق بحجارة في البئر وينتظر المغيث المنقذ. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع طفل؟ يبكي. لكنه نبي، مواهب النبوة منه في هذه الساعة بدت. الإمام القرطبي يذكر دعاء له طويل عجيب دعا به في البئر، عجبت من عباراته المنتقاة من كلماته العجيبة في أحلك ظرف، توحيد عالي يقين عالي، يسأل الله يقول اللهم، كان من بين كلماته اللهم إني أعوذ بك وأنا في المحنة القاسية دي أن أسأل أحدا غيرك، أن أسأل أحدا غيرك، وهو في أمس الحاجة لمن يغيثه لمن ينقذه يقول الإمام القرطبي حتى في بعض الأثار اللي ذكرها أن ملائكة السماء صرخت لما سمعت الدعاء، قال يا ربنا صوت خفيض بعيد، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. دعوات بدا فيها وظهر فيها كل مواهب النبوة وعلاماتها. وإذا برب العباد يستجيب، وتأتي أول منحة مع المحنة. بدأ الوحي فين؟ في البئر. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من الذي قدر المحنة ومن الذي قدر المنحة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ندرك فما من حادث يقع في حياتنا يخلو من هذه الأمور الثلاثة: مشيئة وعلم وحكمة. جاءت المنحة مع المحنة، خرج من السجن من الجب وبيع بثمن بخس، بثمن بخس، وتحول من الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لعبد. وفين؟ في أسوأ بيت في مصر، في بيت عزيز مصر. عزيز مصر في هذا الوقت يا إخواني كان رئيس الشرط، يعني وزير الداخلية، وزير الداخلية. يطلع من بيت النبوة لعبد، من ابن كريم في بيت النبوة لعبد في بيت وزير الداخلية، كارثة. لكن يأذن الله أن يهيئ له هذا البيت لينتقل من بلاد الشام إلى مصر لتكون هنا المنحة الثانية في مصر. في مصر قال تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. ليه؟ ترتيب ربنا عجيب. في هذا الوقت وزير الداخلية كان عقيم لا ينجب، ولما رأى وجاهة يوسف غلب على ظنه تبنيه، ولذا لم يعامله معاملة العبيد. هو عبد مشترى، لكن كان هناك أمل أن يكون له ولد، ولذا جاءت العبارة منه لزوجته: أكرمي مثواه، ما تعاملوش معاملة بقية العبيد، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى عن المنحة الثانية مع المحنة الثانية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. استعباد وتمكين، أول أسباب التمكين كانت بدخول مصر، ومش هيمكن في بلاد الشام، هيمكن في مصر والشام من مصر. فبداية التمكين بوصوله لبيت القيادة، بوصوله لهذا المكان. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. من الذي رتب؟ من الذي دبر الكلام ده؟ كان لأحد فيه اختيار أم كله تقدير واحد قهار؟ طيب خلاص، عاش في هذا البيت حتى بلغ أشده، في بيت وزير الداخلية، فيه مجالس علم، في حد بيتعلم وعلم الحق، ده اللي هيقرب يتنسف، وخاصة مع الظالمين دول. نبي الله يوسف يمن الله عليه ويهيئ له أسباب العلم كلها في خضم هذا البلاء كله. يقول تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. حكمة كاملة وعلم كامل. وكذلك نجزي المحسنين. وصل لهذه المرحلة، التهيئة الإيمانية، حال العبودية، وبدأت معه المحن الثالثة، وراودته التي هو في بيته عن نفسه. من الذي ألقى في قلب امرأة العزيز حبا؟ راودته التي هو في نفسه في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تنازلت عن كبريائها وعن حيائها وعن مكانتها، وكشفت له عن مكنون حالها، وهيأت نفسها له، هيت لك كل لك، هيأت نفسي لك، على حسب القراءة الواردة لسهل تفصيلها الآن. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، من الذي ثبته؟ ما كان شاب وغريب وفي بيت العزيز، وامرأة العزيز آية في الجمال تشتهى والفرصة متاحة ولا يلام الغريب، وده شاب يعذر بشبابه، كل الإغراءات التي تدفع العبد للسقوط في هذه الرذيلة كانت متوفرة، ولكن الله عصمه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وخلي بالنا، بعض الخبثاء من اليهود اتهموه، وبعض الضعفاء المهزومين في فهم النصوص وافقوهم، قال لك آمها ربنا، قال ولقد همت به وهم بها. هذه كارثة يا إخواني، أن نأخذ نص من وسط النصوص فنفهمه برأسه وحده دون عن سائر النصوص، استحالة يا إخواني. والنصوص شاهدة، لو لضيق الوقت لفصلنا براءة يوسف سقط في 15 موضعا في هذه السورة، 15 موضعا، مش موضع واحد. لما يقول وآتيناه حكما وعلما، صاحب الحكم والعلم يقع في رذيلة؟ أليست هذه آلية براءة؟ لما يقول وكذلك نجزي المحسنين، فهل يتصور من المحسن أن يذل؟ ولما يقول عنه تعالى قال معاذ الله ساعة المفاجأة والمباغتة، أليست هذه علامة براءة يقينية أنه ما أقدم ولا فكر؟ معاذ الله. وقوله إنه ربي أحسن مثواي، والراجح أنه يقصد زوجها، أنه الذي رباني ورعاني وعاملني معاملة ولدي، كيف يخون أمانته؟ بل قوله إنه لا يفلح الظالمون دل على رقي فهمه، وأن العدوان على الأعراض من أعظم الظلم، وما من جريمة تغضب الرب كظلم الخلق للخلق، إنه لا يحب الظالمين. بل وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها من شهود العيان في سلامته، فالراجح الوقف ولقد همت به، فالهم منها تحقق. لذا أقسم الجبار عليه، ولقد الواو للقسم يعني والله لقد همت به، والمقسم به محذوف لأنه معلوم، والحذف من بلاغة العرب. استاذنا الكريم، احنا يعني مش عايزين نفتي في العربية هو موجود معنا، لكن الواو هنا القسم، والقسم توكيد، ولقد واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث، فأكد الجبار وأقسم أن هذا الأمر منها وقع، ولقد همت به. وفي المقابل قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا يا أخواننا أداة ربط في اللغة العربية، لها فعل ولها جواب، لا يتحقق جوابها إلا إذا تحقق فعلها. أقول لولا مجيء اليوم إلى بلقاس ما التقينا، لولا مجيء اليوم إلى بلقاس ما التقينا، فين فعل لولا؟ مجيء، ما التقينا الجواب. الله، في اللغة العربية لو قدمنا الجواب على أداة الرابط هل يتغير معنى؟ لما أقول ما التقينا لولا مجيء بلقاس اليوم، إيه اللي يتغير في المعنى؟ طيب، لكن الأصل أن لولا جوابها بعدها لا قبلها. طب نرد الجواب، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. التقدير إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم به. وقع البرهان ما وقعش؟ يقينا وقع. فهل وقع الهم؟ فالآية تنفي الهم لا تثبته. الآية لولا تفيد نفي الهم لا وقوعه. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فالهم ما وقع. الله. فلما قدم الجواب وجعل له الصدارة. رحم الله شيخنا الشيخ القيع كان له عبارة قال قدم الجواب ليعلم الجميع أنه قادر على الهم. فلو نفي عنه الهم لاتهم بالعنينية وهو من أكمل الناس رجولا. فأثبت التقديم كمال فحولته وكمال رجولته ثم نفى وقوع الهم منه. ثم إن الهم مرده لحاله هي همت به هم جازب ليعاشرها وهو بعد النفرة وقوله معاذ الله إنه ربي هم بها هم غاضب حانق على جرمها هم دافع لها. وكان هذا محل برهان ربي هم يدفعها هم يضربها. فكيف نتهمه بأنه أرادها؟ إذا نوع الهم اختلف وموضع البرهان. لو هم بضربها مع شدة انفعالها على عبدها ووليدها لقطعت ثيابه من أمامها ولكان ذلك محل إدانتي. فكان موضع البرهان ألا يدفع حتى إذا أمسكت كان القطع في خلف ثيابه لا مقدمته. وكان هذا دليل البراء الوحيد. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وضحت؟ يبقى فين الهم؟ لما يطلع اليهود المجرمين يقول لك لا ده أصل جلس قدامها وفك دكة السروال. يا مجرمين ما سلم من لسانهم نبي ما سلم من لسانهم نبي. ندرك القرآن نزهه بل تستمر الآيات. زوجها نفسه أقر أنه ما فعل بعد أن تبين الأمر وقال يوسف أعرض عن هذا ما تكلمش في موضوع تاني. ثم نظر إلى امرأته وقال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى مين اللي شال الخطأ؟ حتى عند زوجي الحقائق بينة. وقعت المرادة من النسر وامرأة العزيز جمعته وفعلت فعلتها. لما وقعنا في هذا الفخ وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة عند ذلك الشاهد الوحيد الحقيقي في القضية امرأة العزيز هي التي شهدت بنفسها عما وقع. لما أيقنت بوقوع النسوة في عشق يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد نفس العبارة القرآن ذكرها ولقد راودته عن نفسه. اللي حصل فاستعصم من أول لحظة استعصم. إذا كانت صاحبة القضية نفسها تقول فاستعصم كيف ندعي أنه لم يستعصم؟ حد شافه؟ هي اللي شافت القصة كلها. فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. لغاية ما وصل لمرحلة عرف ان ما فيش مفر من السجن. وطول عمر شعب مصر مشهور بالسجن من زمان على مر أصول دهور. فإذا كان ما فيش حل إلا السجن قال مرحبا بطول أبو زعبل رب السجن أحب إليه مما يدعون إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أليست ضراعته خير شاهد على براءته أنه لا يريد هذا ما أراده ولا يريده ولا يؤمل فيه بل تذلل لله وتضرع ليطلب منه السلامة منه سلامة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ثم قوله تعالى وكذلك لنصرف عنه السوء. من الذي قالها؟ أليس العزيز الحكيم؟ فمن أصدق من الله بيانا وبرهانا؟ لما رب العباد لم يقل وكذلك نصرف عنه الفحشاء، لا، السوء مقدمات الفحشاء، الكلمة والدعابة والقبلة واللطافة. إذا صرف الله عنه مقدمات الجماع فكيف يقع في الجماع الحرام؟ وكذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. ثم صرح الحكيم الخبير بقوله إنه من عبادنا المخلصين، لا، المخلصين. المخلص اسم فاعل وقع منه الإخلاص، والمخلص اسم مفعول وقع عليه من ربه الاستخلاص. فإذا كان من المخلصين فكيف يقع في الدنيا عند العالمين؟ كل دي مبررات. وكان من أواخرها لما جاء الملك بالنسوة وسألهن ما خطبكن إذا رأتن يوسف على نفسه، كل النساء شهدوا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه، مش من فحشاء، من سوء. مقدمات الفحشاء ما وقعت منه مع أي امرأة منه، لا نظرة لا لمسة لا غمزة لا كلمة، ما وقع منه شيء من هذا البتة، ما علمنا عليه سوء، لا، من، ودي قاعدة في اللغة العربية، الناس يقول لك من هنا زائدة، أقول بئس قولهم. علماؤنا علماء القرآن قالوا ليس هناك حرف واحد زائد في القرآن، فحاش لله أن يحتاج لزيادة حرف أو تنقيص حرف، فلا أعلم بالعربية إلا ربها، إلا ربها تستعص عليه عبارة، لا يضع حرف زائد أبدا. لكن علماؤنا قالوا هذا الحرف يقال عنه على وجه الدقة هذا حرف مزيد، زيد لمزيد معنى، غيابه إخلال بالمعنى. لو قال النسوة ما علمنا عليه سوء، يبقى السوء اللي هنتكلم عليه، لكن من سوء أي سوء، لا السوء ده ولا أي سوء غيره، أي لون من ألوان السوء ما صدر منه، فمن هنا عممت، يبقى زيدت لمزيد معنى. ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خلاص القول، هذه المحنة ثمرتها النوضع في السجن، وضع في السجن ومكث بضع سنين، بضع سنين محنة. وفي وقت المحنة جاءت المنحة رقم 3، أوحي إليه في البئر ومكن في الاستعباد. طب في السجن سيقت له آيات النبوة ومعجزاتها، فأعلمه الله وأطلعه على غيبه. وطبعا المسجون وراه إيه في السجن؟ قاعدين كل المساجين، ما فيش حاجة بينتظرها إلا الزيارة، فقه السجون، المسجون قاعد ينتظر إيه؟ هو زيارة. المساجين اللي معاه جلسي، كلما جاء أحد الزيارة يقول له تعالى هقول لك إيه اللي في الزيارة قبل ما تيجي، وهذا إعلام بغيب. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلاصة القول في النهاية بعدما انتهت القصة واجتمع بأبويه وأخوته وخروا له سجدا بين حقيقة ما حدث من ربه له، قال وقد أحسن بي. يبقى إلقاؤه في البئر كان إيه؟ واستعباده ودخول السجن. يبقى كل ما وقع لإخواننا في 30 عام كان عذاب ولا تمحيص محض امتحان وفضل منحة، فضل منح منحة. بل بين نبي له يوسف حين ختم الآية بقوله العجيب ثبان كيف جرى هذا كله؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فكل ما جرى جرى بمشيئة من الرب، كلها ألطاف، جرى وفق علم الله وحكمة الله. دي خلاص ما حدث لنا أو للأمة خلال 30 عام. صحيح ألوان من العذاب، ألوان من البلاء، عشان ربنا يمحص ويطلع مخلصين وثابتين على الحق ودعاء صادقين يتذلل الليل والنهار. كم طال دعاؤهم، كم طالت ضراعتهم، كم قاوموا الظلم الواقع عليهم وعلى إخوانهم. كل هذا الجهد ليصنع جيل العالم كله يشهد له بسموه أخلاقه وصبره وجلده على طاعة ربه. وهذا ما حكاه القرآن عن بني إسرائيل حين محصوا هذا التمحيص ومكنهم ربهم على الاستضعاف. قال تعالى مبين هذه الحقيقة: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اختيار رباني، عايز يهيئ الأمة، ينشئ الأمة، وهذا ما حدث. الاختيار وقع ازاي؟ مستضعفين، مستذلين، صابرين على الدين، ثابتين، مستكينين ربهم، ضارعين ربهم. أقول هذا حتى نتعلم منه أن كل محنة لن تصرف عنا إلا بالتمسك بالطاعة. ثمرة، ثمرة قد تؤتي ثمارها بعد عام، وقد تؤتي ثمارها بعد أوام، لكنها لا محالة آتية في الدنيا وفي الآخرة، والعاقبة للمتقين. النهاية لمن؟ لمن ثبت، لمن صبر، لمن استقام. طب واللي خاف، واللي تذبذب، واللي مال هنا شوية وهنا شوية، وأرض دول وأرض دول، على حساب من؟ من مرض قلبه واختل عن الميزان، عن الثبات ميزان قلبه، لا محالة رب العباد يوما فاضحة، وسنة الله في أمثالهم تمضي. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سنة الله تمضي. وفي المقابل الظالمين استمروا في ظلمهم وتمادوا في ظلمهم، وسنة الله فيهم مضت. رب العباد وعد ألا يعجل لظالم إهلاكه بمجرد ظلم، فالله حليم، ومن حلمه أن يعفو عن المسيء من خلقه لخلقه وإن كان ظالما، مع أنه وعد بالإهلاك على الظلم كما ولم يعد على غيره. فجل الأمم التي هلكت كان سبب هلاكها الأول الظلم. يقول شيخ الإسلام تيمية: وقد يمكن الله تعالى للكافر العادل ولا يمكن للمؤمن الظالم. فالظلم سبب التدمير إلى التمكين. ولذا بيّن تعالى أن سنته في من هلكوا 4 مراحل. قال عنها تعالى: ولقد، برضو لأنه الواو للقسم والتوكيد واللام للتوكيد وقد للتوكيد، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون هلكت بإيه؟ قال: لما ظلموا. يبقى السبب الأول في هلاك كل من هلك كان الظلم، الظلم. أقول هذا حتى يتعلم القاسي والداني أن هذا الطريق طريق الهلاك لا محالة. هتظلم أمك، أختك، حتى زوجتك اللي لك حق فيها، الظلم ظلم. لا تظن أن ظلمك لأهلك ليس بظلم، ليس بظلم، الظلم ظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن كان يظلم امرأته وهو القائم على إصلاحها وإكرامها، فأي إثم أعظم في حياته من هذا الإثم؟ لما يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول من يعول، لو جيء به يوم القيامة وليس له إثم غير هذا الإثم لكان كافيا في تثقيل سجل سيئاته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمسألة الظلم يا أخوانا مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. والمعصية الوحيدة التي ليس فيها توبة، ظلمك لنفسك وعصيانك لربك لك فيه توبة، ظلم خلقه شرط التوبة فيها رد المظالم أو عفو أصحابها، أو عفو أصحابها، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة فيها، في المظالم، في الحقوق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الظلم وقليل الحقوق خلق كانت كافية عنده أن يدع الصلاة على فاعلها. كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة على صاحبها دين لحد من العباد عليه حق. حديث أبو قتادة حديث يحير، قال يا رسول الله قلنا عليه الدرهمين، الدرهم 50 قرش يعني عليه جنيه كل الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. جنيه، جنيه واحد وصلوا على صاحبكم ويأبى صلاة الجنازة عليه الشفيع صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو قتادة أضمن دينه يا رسول الله حتى لو احنا مصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى عليه رسول الله وسلم، فلما لقيني من غد قال أقضيت دينه؟ خلصت المظلم ولا لا؟ لأنها باقية في عنقه وباقية معه في قبره. أين المفر من مظالم الخلق؟ أقول هذا حتى يراجع كل منا نفسه، كل منا نفسه، نحن في محض منا دوامها واستقرارها وبقاؤها وكمالها مرهون بالطاعة، مرهون بالعبادة، مرهون برقي أخلاقنا، مرهون بتغير حياتنا لما يرضي ربنا حتى يتم علينا نعمته. كل هذه أمور الآن نحن في أمس الحاجة إليها، في أمس الحاجة للفرار من المعاصي والاعتصام بحبل الله وبطاعة الله. هذا سبيل استقرارنا، هذا سبيل نصرنا. فالنصر ليس نصر ساعة، إنما كمال النصر في استقراره وفي تمامه. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. بس قال ويسب، يعني يسبت أقدامكم. وخلي بالنا في الآية معنى دقيق جدا، يا أيها الذين آمنوا إن أدت إيه شرط تفيد إيه يا أخوانا؟ إن ندر الله يفتح عليك. طب ليهم ربنا ما قالش إذا تنصروا الله ينصركم؟ ما إذا أدت شرط، إن محض منا ومحض فضل من الله بلا انزاع. لو قال إذا تنصر الله ينصركم لكان شرط نصره لنا طول نصرنا ودوم نصرنا له، لكن الله استخدم إن، أي لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصره. ومش النصر بس لا، والتثبيت، والتثبيت أهم من النصر. فقد ننتصر ساعة وانتهي النصر بعد ساعة. وضحت؟ ممكن بعد ساعة يطلع لنا حسن مبارك تاني ويقول لك ايه انا ما تنحيتش، هتروحوا فين؟ نسأل الله العافية يا اخواننا. التثبيت على النص واستقرار النص واستمرار النص هو اعظم من النص نفسه. ولذا قال ويثبت اقدامكم. فنحن نؤمل في التثبيت، النصر تم، نؤمل في التثبيت، لا نظن أن وقوعه سببا في أن ننفلت أخلاقيا أو أن ننفلت في المعاصي. هذه كارثة. أقول هذا لكل من عصى وعلى غيره اعتدى أو سرق أو نهب أو قطع طريق على مسلم في بلدنا، هذه كارثة. تثبيتنا على النص واستقرار النص يحتاج منا لسموم في أخلاقنا. وقد رأينا وأقام الله علينا حجته حين التحمنا ساعة المحنة، التقت القلوب كلها، القاسي والداني والمسلم والنصراني والعاصي والطائع، الكل له هم واحد، ارحل الحل، ليذهب الهم بأهله، ليذهب الظلم بأصحابه، ليعود لنا كياننا، لتعود لنا حياتنا، ليعود لنا استقرارنا، ليعود لنا أو لتعود لنا حرياتنا، حقوقنا المسلوبة سنين. إذا ندرك، فرب العباد رتب هذا لنتعلم منه دروسا، لنقيم لله من خلاله أحكاما. هذا ما يلزمنا، هذا ما يلزمنا، منح رب العباد ساقها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمطلوب مواصلة النصرة، مواصلة إقامة الحق، مواصلة التلاقي، مواصلة التلاحم. كل الناس نزلت للشارع في ليالي تحرك الأصبجية البرطجي بأخلاقات عالية وتعاون، تحمي بيتي ساعة وأحمي بيتك ساعة، تحمي مالي ساعة وأحمي مالك ساعة. هذا التعاون أليس حجة علينا أن بقدراتنا وإمكانياتنا أن يدفع بعضنا عن بعض، أن ينصر بعضنا بعض، أن يؤاخي بعضنا بعض؟ وهل قام الدين إلا على هذه الأخلاقيات؟ يا إخواني، أصل الإيمان حسن الخلق، والقرآن صرح بهذا والسنة صرحت بهذا. ففي نص القرآن يقول تعالى: إنما المؤمنون إيه؟ يعني إخوة. ولما قال إنما؟ إنما تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، إذا انتفت الأخوة بين المؤمنين انتفى الإيمان. وفي نص الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فرهن الإيمان بالمحبة بين المؤمنين. إذا انتفت الأخوة، إذا انتفت المحبة، انتفى الإيمان. فديننا على حسن الأخلاق قام، على حسن الأخلاق قام. فهلا حسنا أخلاقنا وأخذنا بنواصينا وناصي العباد من حولنا لنرتقي بأمتنا، لنغتنم مواهب أمتنا، لتخرج الأمة من كبوتها، لنعيد للناس أخلاقهم؟ إذا كان سبب هلاكنا في الأعوام الماضية الرشوة والسرقة والظلم والعدوان، فلا نمكن بعد يومنا هذا مرتشم من الرشوة، لا نمكن ظالم من استمراره في ظلمه. وجدت أخوك يظلم يلزمك نصرته، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه بنفسه ولا يسلمه لغيره ولا يخذله ساعة احتياجه إليه. هذه أساسيات ديننا، ألف باء إسلام. يا إخواني، مطلوب منا في هذه المرحلة أن نغير من حياتنا، أن نغير من واقعنا، أن نأخذ بنواصي إخوان الحق. الجاهل الظالم نعرفه أن له رب، أن هناك لقاء مع الرب، أن هناك حساب، أن هناك عقاب في الدنيا وفي الآخرة. وقد رأيت ما وقع مع أشد الظالمين ظلما. إذا كان إمامك في الظلم، ولي أمرك في الظلم، وقع، هتروح فين أنت؟ هتروح فيه؟ إن لم تتب هتلحقه وقد تحشر معه. هتروح فين؟ إذا ندرك إخواني هذه حقائق أحببت أن أسوقها، ودقائق أحببت أن أوضحها حتى نتعلم درسا. لما أراد الله التمكين للمؤمنين من فرعون وأئمة الظلم من جنوده ومن معه، قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فما وقع لنا في الأيام الماضية كان محض منا، كيف من على المستضعفين في زمن فرعون؟ أمر أم موسى أن ترضع ولدها، بداية النهاية وليد ينشأ في ملك فرعون، يجعل الله هلاك فرعون على يديه. تخيل بالله عليك المشهد ده، فرعون بجبروته 27 سنة قبل ميلاد سيدنا موسى، يظلم أمة بأكملها ويستخف بشعب أكمله كما قال عنه تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، يلعب فكريا بعقول أمة وشعب كامل. 27 عام كان قرب على 30 عند هذه المدة من الظلم رب العباد قيض له نبيه موسى. في هذا الوقت كان فرعون يقتل كل وليد في بداية 27 عام، بلغه أن النبي الذي سيهلك على يديه سيولد من في بيوت أهل الإيمان بني إسرائيل في هذا الوقت، فأمر بقتل كل وليد عام 12 يقتل كل مواليد، حتى أن قومه إذا قتلت كل مواليد أهل الإيمان فمن يقوم على أعمالنا وخدمتنا غيرهم؟ دول اللي بيقوموا بالمهن الممتهنة كلها. طب الحل إيه؟ اقترحت عصابة الفجور حوله، قالوا طب خلاص تقتل مواليد عام وتسيبهم عام، ففي العام الذي لا يقتل فيه ولد نبي الله هارون، وفي العام الذي يقتل فيه ولد نبي الله موسى. فأيقنت أمه أنه هالك لا محالة. ساعة الولادة جاءها الأمر من ربها أن أرضعيه، ولذا بعد هذه الآن بشرة ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كان يحذرون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده حيقتله، أرضعيه. من الذي أمر؟ ربها. أمرها بإرضاعه ثم يهلكه؟ استحالة يا أخوانا، استحالة. ولكن الخوف تلبسها للحد الذي جعلها تتردد في تنفيذ أمره، فجاءها الأمر الثاني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في البحر، في البحر. أي والله، فألقيه في اليم. الأمرين من ربها، أي الأمرين تؤثر؟ من شدة خوفها ألقته في اليم، وضعت له في تابوت، مع أن الله وعد ولا تخافي ولا تحزني، ومع أي أمر هترضعيه لا تخافي ولا تحزني، هترقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني، وفي الحالتين إنا رادوه إليك وجاعلهم مرسلين. رحم الله الإمام أصبع يقول التقيت بامرأة أعجبتني بلاغتها فقلت ما أبلغك؟ قالت أين بلاغتي من وحي ربي؟ آية واحدة يجمع الرب فيها أمرين ونهيين وبشارتين. قال قلت أي آية؟ قالت قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمرنه ولا تخافي ولا تحزني، نهيين إنا رادوه إليك وجاعلهم مرسلين، بشارتين. ندرك. طيب ألقته في اليم، أخذت بالأسباب وضعته في تابوت وربطت التابوت بحبل في شجرة، بس فين؟ شمال قصر فرعون، عشان إذا أفلت الحبل يبقى هيطلع على وجه بحري، يمكن يجي بالقاس ولا حاجة لا أحد يربيه. طيب أمنت الغلام، ولله إرادة، من يحول بينه وبينها؟ يأذن الله بعصف الريح من بحري مش من إبل، فتقطع الحبل وتسوق التابوت عكس تيار الماء وترجع القصر تاني. ولذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، هرجعه له رغم أنفه، يأخذه عدو لي وعدو له، هنطلعه له رغم أنفه. وفين؟ في بيته، في بيته. سبحانك سبحانك، وآيات الله تترى ونعم الله تتنزل، فيلقي المحبة على هذا الوليد ما رآه أحدا إلا أحبه. يقول الإمام القرطبي حتى إبليس كان يحبه، الشيطان نفسه، الشيطان. لكن فرعون أشد شيطان من الشيطان، خلي بالنا. في اللحظة المناسبة خرجت امرأة فرعون فرأته فأحبته، فالتقطوه. التقطوه ليه؟ يقول تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما الحكومة كلها كانوا خاطئين. يعني ايه؟ أعمى الله بصيرة أمة ليحقق أمره. من الذي أعماهم؟ من الذي دبر هذا التدبير لنبيه موسى؟ هذه المعاني واقع فينا الآن، وإلا فإحنا عشنا فترة ذل وظلم طويلة. في بداية الأمر الظالم يخلط الحق بالباطل، ما يمسكش واحد ابدا مسلم يقول لك لا يصوروا لك انه هيمسك مسلم يعمل لك عليه فيلم ده ارهابي ويجيبوا لك شعره منكوش ودقنه داخله في شنبه والحاله شفت الارهابي كان هياكلكم لما تمادى في ظلمه ما عادش يعمل كده صار يجاهر انا حسجنك حسجنك وان كنت محق في اخر ايامه فقد حياءه هو ونظامه كله فصار يجاهر بالظلم بلا مواربة بلا حياء وكما جاء في الحديث ان مما ادركت من كلمات النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت صنع ما شاء جاهر في اللحظات التي جهر فيها جيلنا الكبير ربي على الخوف محدش قادر يفتح بقه الا القليل اللي ربنا يعني كرمه بتنفس من تحت لتحت على ما تيسر يأذن الله في هذه المرحلة يطلع له جيل جديد جيل الفيسبوك الفيسبوك ربي في عهد من عهد حسن والله تربيته من الذي رباهم في عصره كلهم مواليد عصر حسني ما رأوا رئيسا غيره كما ولد نبي الله موسى في عهد فرعون ورباه فرعون أبى الله إلا أن يربي شباب الفيسبوك على أذن حسني هو اللي جاب لهم النت هو اللي دخلهم الفيسبوك في البلد وسمح للمواقع أنها تنتشر وكان هدفه أن المواقع الإباحية تفسد البقية الباقية من الشباب فإذا بالشباب يوجهه رب الأرباب إعلام يرى باطله كالشمس في واضحة النهار فتغلق قلوب الشباب نحوه وبدأ يتيه طب نعمل ايه نخش على النت حتى وصل الناس من كثرة انشغالهم بالنت لسوء الظن بهم قال لك دول شباب فافي مش هينفعوا في حاجة ابدا لا وظائف ولا اعمال دول سوسو توتو سوسو توتو من الذي هيأهم من الذي حول قلوبهم للبحث عن الحق لم تفتنهم مواقع الإباحية بل انطلقت قلوبهم للبحث عن الحق وإذا بالنت قد ملئ مواقع عايزين كتب مكتبات الأرض على النت عايزين أشرطة كل أشرطة المشايخ الممنوعين في مش في مصر في العالم الإسلامي كله على النت عايزين كتب حديث موجودة كتب السنة موجودة وفي ثواني الحديث اللي عايزه يطلع لك وفي كل مواضعه وإذا بالشباب يوجهه هذه الوجهة رب الأرباب فرى الحق عيانا وإذا برب العباد يقوي عزمهم فتتلاقى كلمتهم على النت على الفيسبوك في الوقت الذي كانت أجهزة الرقابة لا تدع واحد على النت يتنفس في الوقت المناسب أعمى الله بصيرتهم أجمعين فلم يروا هذا الشباب يلتقي من الذي أعمى أمه ليحقق أمره أإله مع الله يا أخوانا البقارن عشان نعرف بس تقدير الله كيف جرى كيف جرى كيف مضى حتى لما أعلنوا أنهم سيخرجوا لميدان التحرير قابلهم عصابة المجرم بإيه بالاستهانة والسخرية قال شباب الفيسبوك هعملوا انقلاب احد المسؤولين الكبار بيقولوا له في خطاب عام هو بيخطب انت عرفت ان شباب الفيسبوك عايزين يعملوا انقلاب قال لهم شباب الفيسبوك رد عليهم يا حسين وصلت الرسالة يا اخوانا الظالم إذا تمادى في ظلمه ورأى أنه ملك العباد والبلاد لا بد أن يسخر من أنات العباد قال تعالى مبينا أن هذه من العقوبات سخرية العباد من العباد عقاب من رب العباد للظالمين من العباد قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون كذبوا بأقدار الله، بآيات الله، بسنن الله، وسخروا واستهزأوا. كان النتيجة شباب خرج، كل من خرج في البداية كان 150 شاب أول يوم، يعملوا أي 150؟ جلست معهم أسألهم ما هدفكم حين خرجتم؟ قالوا لم يكن لنا هدف إلا نحن نعمل حيصة عشان يعينونا بس نشتغل. يعني ما فكرتوش في الثورة؟ قالوا ثورة مين عم الشيخ؟ ولا كان يخطر لنا هذا الأمر ببال، ده احنا طالعين بنطالب بالتعيين. قلت لهم ما أقصى أملكم؟ قالوا أقصى أمل لنا كنا نؤمله ونتحدث فيما بيننا أن نعمل عملة كبيرة ينضم إلينا بسببها عن طريق النت الشباب اللي بيتواصل 10,000 شاب في الميدان، نفرض على الحكومة أن تعيننا 10,000 شاب. وإذا برب الأرباب يدبر الأمر، ينزل إلى ميدان وتخرج جحافر الشرطة لتصطادهم، وإذا بالقلوب كلها تتحالف معهم. من الذي حرك القلوب لكل المادين؟ أإله مع الله. من الذي ألف بينها؟ أإله مع الله. يا إخواننا، نسبة الأمر لصاحب الأمر من أعظم العبادات والعقائد. ألا له الخلق والأمر؟ من الذي خلق؟ من الذي دبر؟ من الذي أمر؟ بل ما جرى شيء في كونه بغير تدبيره. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قالها الكفار فكيف ينكرها الأطهار؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هتروح منه فين إذا لم تؤمنوا بأقداره وتدبيره؟ فكيف تفلت من قبضته؟ أن تصرفون، كيف تصرفون، وأين تصرفون، ومن أين تصرفون؟ إذا ندرك خرجوا في مظاهرات وتجمعت معهم ألوف العباد، ورغم كل هذا التدبير طلع الرئيس عايط شوي، قال كلمتين حلوين: أنا رجل شاركت في حرب أكتوبر وعملت في خدمة البلد، كل العمل ده كان في خدمة البلد، ما كانش في خدمة جيبه وعياله، لآخر نفس يكذب. وخلي بالنا يا أخوانا، المتكبر متكبر، وده مرض الأمة. فرعون وهامان وجنودهما، المرض الذي قتلهم وجعلهم يترفعون على العباد، مرض واحد رب العباد في القرآن حكاه: الكبر. قال تعالى: واستكبر هو لوحده وجنوده، كل القيادات في الأرض بغير الحق. الشعب ده يساس ولا يسوس، الشعب ده شعب مسالم، يبقى نركبه وندوش عليه ونفطسه ونضيعه ونهلكه ومسلم، لغاية ما أشيع عن الشعب المصري إن أسوأ شعب على الأرض يستذل ولا حراك له. ونسي هؤلاء أن القلوب التي ظلمت، الظلم في قلبها نار يغلي، لكن ما آن أوان انفجارها سيفجرها ربها، إن لم تتفجر بنفسها سيفجرها ربها. ظن هذا الظالم أن إمتاع الله له وإمهال الله له إهمال، فظن أن الملك ملكه والأمر أمره، ونسي قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين 30 سنة، أفرأيت إن متعناهم سنين، جاءت في حق من استعجلوا العذاب، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. راح فين الجيوش والشرطة والأمن المركزي؟ كل ده يواجه الشباب العزل، شباب الفيسبوك يواجه الدبابات، جحاف الأمن المركزي كيف واجههم؟ ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم. يا إخواننا، أنا ذهلت يوم جمعة الغضب، الدبابة تجري جالسة في الناس، من الذي أوقفها؟ دبابة؟ صاروخ؟ ازاي استثمري؟ والشباب فاطن الموضوع ده في وسط المظاهرات، والشاب يجيب ازاز استثمري اسود حواشش سود الازاز، تلاقي قائد الدبابه وقف يطلعوا ينزلوه ولعوها، ما قتل واحد فيه. من الذي ادار هذه المعركه؟ أإله مع الله يا اخواننا. من الذي وجه افكار الشباب لهذه الافكار البسيطه السهله لوجه الدبابات؟ والرئيس طلع عيط رغم كل اللي حدث، جيلنا القديم كله اتعاطف معاه، لكن رجل مسكين غلبان عايز يموت في بلد، حرام عليكم يا اخواننا سيبوه يعيش، اتحملوا كم يوم، تحملنا السنه اللي فاتت تحمل كم يوم. لكن ابى الله عز وجل الا ان يغير كل ما تغير في قلوب الخلق. ثاني يوم ربنا يسلط عليه البلطجيه وعصابه الحرميه ويطلعوا علينا الجحش والجمال، وتقع موقعة الجحش. نحن مش عايزين نسميها موقعة الجمل عشان موقعة الجمل قديم، فالشباب في الميدان سموها موقعة الجحش، مكان فيها حمير يا مولاد، حمير وبغال وجمال وخيول، سبحان من أداه. صارت سخرية العالم ومتندر أهل الأرض، كل ما تيجي ثورة مصر ولك موقعة الحمير، موقعة الجمال، موقعة الجحوش، موقعة الخيول، أي مسمى كان، أراد الله بهذه الموقعة أن يحول كل القلوب التي تحولت نحوه لعداوة ضده. من الذي حولها؟ يا إخواننا الفتنة دي وحدها كانت كافية أن تعصف هذه الثورة. من الذي دبر أقدارها كلها؟ أإله مع الله، أإله مع الله. أسوق هذا حتى نتعلم. نبي الله موسى يربى في بيت فرعون ليهلك الله على يد فرعون، وشباب الفيسبوك يربى في أحضان حسني لتكون نهايته على يديه. الشباب طلع النكتة يقول لك لما رحل فعبد الناصر بيسأله هو السادات بيقول له ها جاي سم ولا قتل؟ قال له لا فيسبوك. فيسبوك نسأل الله العفو والعافية. وشعب عجيب، المعركة دائرة والضرب في الناس شغال، وإخواننا كل وقعة تحصل يطلع لها نكتة، وكأننا لسنا في موقع ولا في حرب ولا في صراع، بل طرفات دعابات سرت وخففت. قلت سبحان ربي هذه الألطاف في المشيئة، زي ما كنا في السن بالضبط، كان في عز التعذيب وفي عز النكال ربنا يسلط لنا حاجات كده، تلاقي عسكري مغفل تصرفاته تخلي الناس كلها تنسى الهم. ايه والله يا اخوان، يعني اذكر في فترة كان الشد علينا قاتل والتعذيب والنكال، وفوجئنا بالشاويش تعب، فمسك عسكري العسكري الفرد عنده في الدور قال له هات لي التمام. الواد ده كان بيلطش فينا تلطيش، فاكره كان اسمه منصور، فجاي ياخد التمام لبس البيادة كعبها حديد والزنازين ابوابها كلها حديد، وطاخ في الباب بالبيادة طاخ عدد المكبيات، طبعا كلنا متعلمين جوه، فبيرد 10 اللي بعديها عددكم كم يا 10 اللي بعديها عددكم كم يا 10 لغايه ما جه عند زنزانه عددكم كم يا قالوا 11 راح واقف مبلم وخمس دقائق ما نطقش، وفي الاخر قال يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب العشر بتاعكم راح فين يا ولاد الكلب. سامحوني يا اخوانا شر البيت مضحك، نسأل الله العفو والعافية. فهنا يا إخواني هذه ألطاف يسوقها رب العباد، إن ربي لطيف لما شاء، فما فيش مشيئة بتقع إلا رب العباد يخففها بملايين الألطاف. وسلوا من سجن كيف خفف الله عنكم هذه المدد، والله يا إخواني ليس لها وصف إلا ما قاله نبي الله يوسف، إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. خلاصة القول أن الذي دبر الأمر هو الرب، والذي قدر النصر هو الرب، والذي أدار المعركة وأدار رحاها هو الرب، وأنه لا نصر إلا من عنده. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله، وما وإلا في اللغة تفيد إيه؟ الحاصل والقاصر، أي ليس هناك نصر إلا من الله. فهل بعد الذي رأيناه يطلب النصر من غير الله؟ يطلب النصر بنشر العلمانية أو بنشر اليهودية أو بنشر الماسونية أو بنشر الرأسمالية أو بنشر اللحم والفتة والملوخية؟ يا إخواننا هذه مسميات ما أنزل الله بمن سلطان. نقول إن السبيل للتمكين والسبيل للتثبيت طاعة رب العالمين، طاعة رب العالمين، إقامة أخلاق الدين، إقامة عدل رب العالمين بين العالمين. فبدون يقظة الإيمان يحتاج كل فرد في الأمة لشرطي خلفه يقومه، وأن للأمة أن توفر هذا الكم وهذا العدد، وأن له أن تراقبه في السر والعلن، في السر والعلن. من يملك سره؟ عالم الأسرار هو الذي أعطانا من دينه وأحكامه وآدابه وأخلاقه ما يجعل من المسلم جهاز مراقبة على نفسه لنفسه طاعة لربه. لن تقوم الأمة إلا بهذه النوعية أيا كانت أطيافها، بل أقول هذا حتى لأهل الكتاب، اعلموا أن سلامتكم في سلامة إيمان أهل الإيمان وسلامة دين أهل الدين، فإن سلم دينهم ما ظلموا أحدا، وإن كرهوه وإن كرهوه لا حبا في ذاته، لأن الإسلام علمنا أن الحب والبغض عبادة، بل من أجل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان، فحصر الإيمان في المحبة بألوانها وأطيافها. لما علم سلفنا هذه الحقيقة يكره كفر الكافر، لكن لا يحمله كرهه في لحظة على أن يظلمه في حق الله، في حق الله وإن قل وإن كثر. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يكلفه الحبيب صلى الله عليه وسلم ليحصي أو ليخرص تمر خيبر على أهل خيبر بعد أن فتحت، يخرص التمر يعني يقدره على النخل، فلما جاء يخرصه خاف اليهود أن يجور عليهم فجهزوا له رشوة هدية ضخمة، قالوا يا ابن رواحة هذه هديتك. قال أترشونني معاشر يهود لأخون الله ورسوله؟ اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم بعد اللي عملتوه ده إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حبي، لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرصت تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض، بمثل هذا، بالعدل، بالإيمان، بحسن الخلق، بأداء الحقوق، بعدم العدوان، ما قام هذا بشيء كما قام بالإيمان وتنفيذ أحكام الرحمن. هذا عمر بن الخطاب يحكي هذه الواقعة، حين جاء رجل من اليهود بل من أحبار اليهود وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ليرى تصرفاته ويشاهد أفعاله ليطابق بينها وبين ما عندهم التوراة، ولا أحد يعلم بحاله، كان كل يوم يأتي لمجلس النبي حتى يرى منه ما يرى من تصرفات، حتى جاء اليوم الذي جاء فيه وفد نجد بفقرهم وبعريهم وجوعهم، فلما رأى النبي هذا الحال قال لأصحابه اجمعوا لنا طعاما واجمعوا لنا ما نكسي به إخوانكم ونشتري لهم نعالا. فلما لم يجد النبي ما يكفي قال هذا اليهودي يا رسول الله أقرضك ما تغنيهم به على أن ترده لي بعد كذا، فأخذ النبي منه القرض، لم يأخذه لنفسه، أخذه لإنقاذ أمة من الأمة أو أفراد من الأمة، كساهم وأغناهم. لكن اليهودي تعمد أن يأتي قبل موعد السداد فيعنف النبي صلى الله عليه وسلم، يجذبه من ثيابه جذبة شديدة أثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحته، وهو يقول أدوا الذي عليكم فإنكم أهل مطل يا بني هاشم، يسب النبي وقومه. رأى المشهد عمر فأمسك الرجل، سيدنا عمر ما شاء الله كان طول وعرض، قام لما أمسك اليهودي ارتعدت فرائصه، ارتعش كله، أصابه رهبة شديدة، كاد عمر يقتله. فقال النبي عمر دعه، فما بهذا أمرنا، ولكن يا عمر، وأخذ يعلمه أدب النصيحة، مرني بحسن الأداء، من يأمر من؟ من يأمر من؟ اللي يستكثر على النصح للحاكم واعتبر ده خروج على الحاكم. النبي هو الذي يعلم عمر، يقول مرني بحسن الأداء في مظلمة، في حق يجب أن يقف الجميع أمام الظالم ليقول له أنت ظالم، واتق الله وتوقف عن ظلمك، مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. ثم مال النبي على عمر وقال يا عمر خذه إلى بيت المال فأعطيه كذا نظير ما له من دين، وزده كذا نظير ما أرعبته. سيدنا عمر غلى صدره، يؤذي النبي واعتدى عليه ويأخذ تعويض كمان. ففي الطريق لم يقوى على صبر، فواجه اليهودي فقال والله إني لأكرهك، صرح بهم في قلبه والله إني لأكرهك. فقال الرجل يا عمر هل يمنعني كرهك لي من أداء حقي لي؟ قال لا، لو أكرهك كره العامة ولك حق هتاخده. قال إذن لا يبكي على الحب إلا النساء، اللي متقولها بكرهك تعيط، بحبك تفرح، حرمة. عايز يقول له يعني، مش عايز أقول الكلمة، أتحبيني تكرهني يا سيان ماشي. فلما جاء عمر إلى بيت المال أعطاه ما لهم مال، وأعطاه هم يعطيه زيادة، قال هذه ليست لي، قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بإعطائها لك نظير ما أرهبتك. قال أتعرفني يا عمر؟ قال لا، قال أنا فلان أحد أحبار يهود، قد قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم، فوالله عرفتها جميعها في وجه النبي لما رأيته، إلا خصلتين، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلمه، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأيقنت أنه رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا إخواني، بمثل هذه الأخلاق سادت أمتنا الأمم ودانت لها الأمم. فهل علمنا قدرنا ومكانتنا في ميزان ربنا وفي دينه، حتى نحمل أمانة هذا الدين لننشره في العالمين، لنتحرك به في الأرض كلها، لنحقق لله أمره، ولنستعبد له عباده، ولنقيم بين الناس عدله؟ هذا مراد الله منا، فهلا أقبلنا عليه بقلوب راضية، بقلوب مطمئنة؟ لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن إخواننا في ليبيا. اللهم فرج الكرب عنهم، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنهم، اللهم لا تمكن الفجرة منهم، اللهم لا تجعل المجرمين سبيلا على عبادك المؤمنين، اللهم ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، اللهم أتم علينا نصرك، وأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اجعلنا أهلا إله الحق لإقامة حدودك ولتطبيق شريعتك، ائذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.